أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: يجوز التوضئ بماء المطر بأن يقف تحت المطر ويبتل جميع مواضع الغسل وينويها عن الوضوء، ويمرر يده أو يحرك يده أو نحو ذلك، يصدق عليه أنه وضوء بشرط مراعاة الأعلى فالأعلى. هذه المسألة كالمسألة السابقة، أي الوضوء الارتماسي، تقدم أن الإطلاقات التي تدل على الغسل في مواضع الوضوء إنما يكثر الطلاقات تشمل الغسل في الارتماس، تشمل الغسل تحت المطر والميزاب، لا فرق في ذلك، بعد جريان الماء. والمراد من الغسل المأمور به استيلاء الماء على محل الغسل. بعد استيلاء الماء على المحل الذي يجب غسله تشمله تلك الإطلاقات، ويعتبر فيها الشروط المقررة في الشرع أن يكون من الأعلى فالأعلى لإطلاق أدلة اعتبارها. فلا اختصاص في أن يوضع الماء على المحل ويمرر عليه اليد عليه، أن وضع الماء على المحل المغسول من مقدمات الغسل، لا أن يكون جزءا أو شرطا في الغسل. فإن الغسل المأمور به هو استيلاء الماء على المحل المغسول شرعا، مع مراعاة الشروط أن يكون هناك قصد للغسل وأن يكون من الأعلى فالأعلى. فإطلاقات الأدلة تشمل الغسل الحاصل من ماء المطر كما تشمل الغسل الحاصل من الارتماس. والإطلاقات الأدلة التي دلت على اعتبار أن تكون من الأعلى فالأعلى تشمل هذا الغسل أيضا. ويدل على ذلك أيضا صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى سلام الله عليه، حيث قال بأنه الإنسان الرجل لا يكون على وضوء، قال أنه عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزيه ذلك عن الوضوء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن غسله فإن ذلك يجزيه. فالمستفاد من هذا الحديث أن يكون هناك قصد للغسل فيجزيه. إطلاقات الأدلة التي دلت على اعتبار أن يكون الأعلى فالأعلى يشمل هذا المورد، فيكون هذا الوضوء صحيحا. الجزء الذي يرد ورجلاه هل يجزيه، هذا لابد أن نقيده بماذا؟ لم يكن مبتلا بماء خارج عن ماء الوضوء، فهذا مقيد بتلك الروايات كما سيأتي بيانه حينئذ. فالصحيحة تدل على ذلك ولا إشكال فيه، إلا أن قصر الغسل تارة يتحقق من الابتداء بأن يقف تحت المطر ناويا الغسل، أي الغسل الوضوئي أو الغسل الغسلي حينئذ، هذا صحيح ولا إشكاله مع وجود توفر الشروط لإطلاقات الأدلة في كل منهما في الغسل وفي شروط الغسل يشمل هذا. وتارة أخرى لم يكن من ابتداء الأمر، هو بعد أن وقع تحت المطر وابتل جميع بدنه ومواضع الغسل فقصد الغسل حينئذ، وأن بأن حرك يده أو أمر اليد على المواضع التي يجب غسلها، فهل يكتفى بهذا القصد أم لا يكتفى؟ النزاع الذي ذكرناه بالوضوء الارتماسي يجري في المقام. من قال بأن الوضوء والغسل والغسل إنما تعلق الأمر بها فلا بد أن يكون إحداثا بعد عدم، أي لم يكن موجودا فيحدثه، لأن مقتضى الأدلة التي تدل على فعل شيء أن المراد منه إحداث ذلك الفعل، لم يكن موجودا فأحدثه. أما إذا كان استمراري وبقائي فلا تشمله تلك الأدلة. فمثل هذا أنما كان هذا قصده قد حصل حينما ابتلت يده وما ابتل بدنه فلا يكفي مثل هذا، بل لا بد من التنشيف وإحداث أمر جديد حينئذ، أي غسل جديد. هذا ملام ابن السيد الخوي وغيره من أنهم قالوا بأن الأمر بالغسل وكسائر الأوامر التي تتعلق بالأفعال إنما يراد منها إحداث بعد عدم وجود، أما الإبقاء والاستمرار فلا تشمله تلك الأدلة. لكن ذكرنا أن الإحداث صحيح، أنه إذا تعلق الأمر بإحداث فعل بفعل معناه أنه إحداث ذلك الفعل، أما البقاء والاستمرار لا يسمى إحداثا، إلا أن الإحداث تارة يكون دقيا عقليا وهو الإحداث بعد العدم بعد عدم الوجود، وتارة يكون عرفيا والعرف يرى بأن هذا إحداث أيضا لم يكن ناويا للغسل، لكنما لما رأى ابتلت جسده بجميع ماء ومواضع الغسل قد ابتل، حينئذ نوى الغسل الوضوئي، ولا سيما إذا كان هذا النية مقرونا بحركة، حركة اليد إمرار اليد على المحل المغسول، فالعرف يرى بأن هذا أيضا إحداث، ولو لم يكن إحداثا دقيا عقليا فالإطلاقات تشمل هذا القسم أيضا. قد عرفتم الإشكال وعرفتم الجواب عن ذلك، فحينئذ هذا لا إشكال فيه. كذلك قال السيد الماتن رحمه الله فيما، ومنه يظهر ما في كلام السيد الماتن، أنه قال وإن نوى الغسل وقصد الغسل بعدما وقع تحت المطر وابتل جميع جسده نوى الغسل، فالإطلاقات كما ذكرنا الإطلاقات يشمل هذا، ولا إشكال في الحكم إلا ما ذكره السيد الخوئي من أن هذا إبقاء والاستمرار لا أن يكون إحداثا، فالأدلة لا تشمل ذلك. عرفتم الجواب عن ذلك، ويرشد إلى ذلك أيضا، بل يدل عليه صحيح علي بن جعفر، الرجل لم يكن على وضوء فابتل جميع بدنه ويداه ورجلاه ورأسه بالماء، قال إذا غسله يجزيه، يشمل ذلك فيما إذا كان القصد قد حصل بعد ذلك فيشمله حينئذ، فالصحيح أيضا دال على ذلك. إلا أن الإشكال ليس في المقام، الإشكال فيما في القول الذي ذكره بعض الأعلام من أنه لو ابتل جميع جسده ومواضع الغسل ثم نوى الغسل من دون أن يتحقق منه أي فعل خارجي، مجرد نية وقف تحت المزاب أو وقف تحت المطر فابتل مواضع الغسل ابتلت حينئذ نوى الغسل حينئذ، قال هذا أنه يجزيه ذلك، أنه نوى القصد وقصد قد تحقق فلا بد أن تشمله تلك الأطلاقات، واستولى الماء على المحل ويكفي ذلك حينئذ، نحن لا نحتاج إلى الغسل سوى استيلاء الماء على المحل المغسول، وأما إمرار اليد وضع الماء وصب الماء على المحل الفلاني هذا كله من مقدمات وليست من الأجزاء ولا شرائط الغسل، فحينئذ قصد فتحقق هذا الغسل المأمور به، تشمله الإطلاقات والعمومات فلا حاجة إلى شيء آخر. إلا أن هذا القول بناء على أن الغسل الاستمراري والبقائي لا تشمله الأدلة، فحينئذ هذا داخل في ذلك القسم، فمن قال بأن الغسل الاستمراري والغسل الإبقائي لم يكن مشمولا للأدلة فهذا باطل، إلا أن يتحقق منه غسل إحداثي جديد إيجاد للغسل، فلا يكفي القصد مجردا عن كل شيء، كما لا يكفي لو قصد وأمر يده على ذلك تحت الماء، لا يكفي ذلك لأن هذا كله غسل استمراري. لكن ذكرنا بأن الغسل الاستمراري والبقائي أيضا مشمول لتلك الإطلاقات والعمومات، إذ العرف يرى بأن هذا إحداث أيضا، هو دخل تحت المطر من دون أن يكون ناويا لشيء، بل نوى أن يغسل بدنه من الوسخ الموجود ثم نوى الغسل الوضوئي، أو كان غافلا بالكلية ثم لما رأى ابتل جميع بدنه نوى الغسل حينئذ، غسل المأمور به، فحينئذ نيته لذلك هو إحداث حرفي في ذلك فتشمله الإطلاقات والعمومات، هذا صحيح ولا إشكال فيه. إلا أن الإشكال في أن هذا إذا كان مقرونا بحركة صحيح، هذا أنه أمر اليد أو حرك يده تحت المطر بعنوان وقصد الغسل، هذا يمكن أن العرف يرى. أما إذا لم يكن حركة من دون أن تحصل حركة، مجرد غسل أن قطرات الماء موجودة على المحل المغسول نوى الغسل وقصد الغسل حينئذ، هل هذا يكفي بنظر العرفي؟ عند الشك في ذلك نرجع إلى قاعدة الاستصحاب وإصالة بقاء الحدث، فيمكن الإشكال في هذا بأنه إذا لم يكن مقرونا بأي حركة ولا إمرار اليد، مجرد أن الماء موجود على يده نوى الغسل وقصد الغسل بذلك، قد يستشكل العرف بأن هذا لا يسمى قصدا، وعند الشك نرجع إلى قاعدة الاشتغال. هذا ما يتعلق. ثم ذكر أنه لا يختص بالمطر كما أنه لا يختص بالمزاب، فإنه يشمل كل ماء استولى على البدن، الدوش المتعارف في المقام، الأنابيب المتعارفة الآن في هذا الأعصاب، إذا استوعب الماء على محل الغسل غسل الوضوء كما ذلك، حتى في الغسل الواجب أيضا إذا استولى الماء جميع البدن مرة واحدة يمكن القول به الوضوء والغسل الالتماسي، أما إذا لم يستوعب فلا يتحقق حينئذ. فحينئذ لا يختص هذا الحكم بخصوص ما ذكرناه ما ورد في الحديث من ماء المطر، بل يشمل الميزاب كما ذكره السيد الماتن، كما يشمل الأنابيب المتعارفة، كما يشمل الدوش الموجود في هذه الأعصار، فإن المناط في ذلك واحد، هو استيلاء الماء ما على المحل المغسول مع توفر الشروط الغسل من الأعلى فالأعلى وتحقق القصد، فإن ذلك يصدق عليه الغسل المأمور به فتشمله الإطلاقات والعمومات حينئذ، فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية. ثم ذكر مسألة أخرى، قال بأنه لو شك شيء مورد مكان في أنه من الظاهر أو الباطن الأحوط غسله حينئذ، وذلك لقاعدة على المشهور بين الفقهاء لقاعدة الاشتغال وإصالة بقاء الحدث، فلو لم يغسله لكونه شكا في أنه هذا باطن فلا يغسله، قاعدة الاشتغال إصالة بقاء الحدث يقتضيان وجوب غسل ذلك المورد المشكوك. إلا أننا ذكرنا سابقا من أن الأدلة التي وردت في المقام هي مشتملة على عنوان الظاهر يجب عليك غسل ظاهره، فاشتمل عليه عنوان الظاهر، فإذا صدق عليه عنوان الظاهر يجب غسله، أما إذا لم يصدق عليه عنوان الظاهر فمقتضى الأصل عدمه. رأي مشهور أنه شك في المحصل باعتبار أنه يشك في تحقق الغسل حينئذ المأمور به، فقاعدة الاشتغال يقتضي تحصيل طهارة وغسل جديد. أما على هذا الرأي من أن المستفاد من أنه لا بد أن يتحقق عنوان الظاهر، المستفاد من الحديث يجب على إنما يجب عليك غسل ظاهره، فمعناه أنه رتب الحكم على الظاهر، فما صدق عليه الظاهر يجب غسله حينئذ، ما لم يصدق عليه الظاهر فلا يجب غسله، يكون الشك حينئذ شك ابتدائي والمرجع فيه البراءة وليس من الشك في المحصل ولا هو من الأقل والأكثر. فنرجع إلى ظاهر الدليل، فإنه لو كان الدليل الوارد وهو صحيح أنه إنما يجب عليك غسل ظاهره رتب الحكم ووجوب الغسل على الظاهر، فما دام عنا أنه ينطبق عليه العرف ظاهرا فيجب عليه غسله، ما لم ينطبق حتى في مورد الشك لا يجب علينا غسله. فمرجع كلام المشهور إلى أن هذا لا يصدق عليه ظاهر وباطن شك في المحصل فلا بد من قاعدة الاشتغال عادة الوضوء، مرجع هؤلاء إلى أنه عنوان الظاهر هو المناط، فإن طبق عليه العنوان الظاهري فيجب غسله، ما لم ينطبق عليه عنوان الظاهر عرفا فلا يجب غسله، والمرجع عند الشك إلى البراءة، هذا ما ذكره. ثم ذكر لو كان مسبوقا بكونه ظاهرا وشك بعد ذلك فيجب غسله لاستصحاب كونه ظاهرا، الاستصحاب يجري فيحكم عليه بغسل الظاهرة حينئذ. كما لأنه لو انعكس الأمر كان باطنا والآن نشك في أنه ظهر أو لا، استصحاب كونه باطنا صحيح ولا إشكال فيه، ولا تستشكلوا بأن هذا من الاستصحاب المثبت، بل أن الظاهر ورد في الحديث، الباطن ورد في الحديث، فالظاهر والباطن كلاهما واردان في الحديث، فلذلك كان موضوعا شرعيا استصحابه صحيح وليس من الاستصحاب المثبت. ولكن هناك شك حينئذ آخر، وهو الشك في أن هذا كان سابقا من الظاهر أو كان سابقا من الباطن، حيث ليست له حالة سابقة حتى نستصحب تلك الحالة السابقة، فهل المرجع قاعدة الاشتغال أو المرجع البراءة؟ أن النزاع يرجع إلى الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، يأتي الكلام فيها.